الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. المسألة السادسة في الحكمة من إيجاب الزكاة وعلى من تجب، أي شروط وجوبها. قال: الحكمة في إيجاب الزكاة: شرعت الزكاة لحكم سامية وأهداف نبيلة لا تحصى كثرة منها: أولا تطهير المال وتنميته، وإحلال البركة فيه، وذهاب شره ووبائه، ووقايته من الآفات والفساد. فمن حكم إيجاب الزكاة تطهير المال، تطهيره وتنميته، يعني زيادته وحصول البركة فيه. والله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر قلوبهم كما سيأتي، وأيضا تطهر أموالهم، تطهرها مما قد يقع فيها من يعني معاملات مشبوهة أو شيء من الخطأ أو نحو ذلك. فالزكاة تطهر المال وتنميه، كما قال الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني يبارك فيها ويزيدها. والله عز وجل يقول: ما نقص مال من صدقة. قال: وإحلال البركة فيه، وذهاب شره ووبائه، يعني ذهاب ما قد يقع في المال من شر، كما قلنا، من ربما شيء من المعاملات التي تكون فيها شبهة أو نحو ذلك، ووقايته من الآفات والفساد، يعني وقاية هذا المال من الآفات، من حرق أو سرقة أو نحو ذلك، فيسلم مال الإنسان بسبب تزكيته. قال: ثانيا تطهير المزكي من الشح والبخل وأرجاس الذنوب والخطايا، وتدريبه على البذل والإنفاق في سبيل الله. تطهير المزكي من الشح والبخل، تزكي نفسه، أي المزكي تزكو نفسه وتطهر وتسلم من الشح والبخل والجشع والطمع والإمساك، إمساك المال وعدم إخراجه والحرص عليه. قال: وأرجاس الذنوب والخطايا، فتكون سبب لتكفير ما قد يقع منه من ذنوب وخطايا بسبب دفعه للزكاة. قال: وتدريبه على البذل والإنفاق في سبيل الله، يعني أن الزكاة تعوده وتدربه على إعطاء المال وإنفاقه وإخراجه في سبيل الله. قال: ثالثا مواساة الفقير وسد حاجة المعوزين والبائسين والمحرومين. من حكم إيجاب الزكاة مواساة الفقير وسد حاجته، فالزكاة تخرج من الغني إلى الفقير، تخرج من الغني إلى الفقير، فتسد شيئا من حاجة الفقير التي يحتاج إلى ما يحتاج إليه من طعام أو ثياب أو نحو ذلك، فيكون فيها ماذا؟ مواساة، فيها مواساة، وكذلك أيضا مراعاة الغني لحال غيره من الفقراء. قال: رابعا تحقيق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع، فحينما يعطي الغني أخاه الفقير زكاة ماله يستل بها ما عسى أن يكون في قلبه من حقد وتمن لزوال ما هو فيه من نعمة الغنى، وبذلك تزول الأحقاد ويعم الأمن. تحقيق التكافل والتعاون، فيشعر المسلم بحال أخيه فيرحمه ويعطف عليه ويعطيه مما أعطاه الله جل وعلا، فيصبح هذا المجتمع الإسلامي كالأسرة الواحدة، كالأسرة الواحدة التي يهتم بعضهم ببعض ويراعي بعضهم حال بعض، فيكون هناك نوع من التكافل والتعاون والارتباط. قال خامسا: إن في أدائها شكرا لله تعالى على ما أسبغ على المسلم من نعمة المال وطاعة لله سبحانه وتعالى في تنفيذ أمره، أي في إخراج الزكاة شكرا لله أنت تخرجها مع أنك قد أمرت بذلك ووجبت عليك، ومع ذلك تخرجها طاعة لله وشكرا لله على ما أنعم عليك هذا المال الذي عندك والذي حصل بحوزتك، هو بفضل الله، هو بفضل الله وعطاء من الله، ولولا الله جل وعلا وفضله وإنعامه عليك لما حصلت على هذا المال، فأنت لم تتحصل عليه بشطارتك ولا بذكائك ولا بحسن تجارتك وبيعك وشرائك، وإنما فضل من الله، هذا فضل من الله. فمن شكر الله جل وعلا على هذه النعمة أن تخرج هذه الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليك. قال سادسا: أنها تدل على صدق إيمان المزكي، لأن المال المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر محبة، ولهذا سميت صدقة لصدق طلب صاحبها لمحبة الله ورضاه. تدل على صدق إيمان المزكي الذي يخرج المال والزكاة، يدل هذا على صدق إيمانه. لماذا؟ لأن المال محبوب للإنسان، الإنسان يحب المال، وتحبون المال حبا جما، حبا كبيرا، والله عز وجل يقول: وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال، فالإنسان يحب المال، فإذا أخرجه مع محبته له فإنه لا يخرجه إلا لمحبوب أحب عنده من المال، وهو محبته لله جل وعلا، فيخرجه طاعة لله ومحبة لله، فيدل هذا على صدق إيمان المتصدق. قال سابعا: أنها سبب لرضا الرب ونزول الخيرات وتكفير الخطايا وغيرها. سبب لرضا الرب، لأن الله عز وجل يرضى عن عبده إذا قام بطاعته استجاب لأمره. ونزول الخيرات من الأمطار وغيرها، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فإخراج الزكاة سبب لنزول الخير والبركة من السماء من أمطار وغيرها، ويحصل بذلك البركة، تنبت الأرض وتخرج الزروع والثمار وينتفع الناس والحيوان، ويكون ذلك من أسبابه إخراج الزكاة. فإذا أمسكت ولم تخرج كان العكس، منع الله عز وجل المطر وقلت البركة وقلت الخيرات. قال: على من تجب الزكاة شروط وجوبها؟ قال: تجب الزكاة على من توافرت فيه الشروط الآتية: أولا الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر، لأنها عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله، والكافر لا تقبل منه العبادة حتى يدخل في الإسلام، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كانت لا تقبل منهم فلا فائدة في إلزامهم بها، ولمفهوم قول أبي بكر الصديق: هذه فريضة الصدقة، التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، لكنه مع ذلك محاسب عليها لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح. من شروط وجوب الزكاة الإسلام لأن يكون صاحبها مسلما، فإذا كان كافرا سواء كان كفرا كافر كفرا أصليا كأن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو وثنيا إلى آخر ذلك من ميل الكفر، أو كان مرتدا كان مسلما ثم ارتد، فإنها لا تقبل منه. لماذا؟ لأنها عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله، والكافر لا تقبل منه العبادات إلا بالإسلام، لا تقبل منه العبادات إلا بالإسلام. والله عز وجل يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. جعل العلة المانعة من قبول نفقاتهم وأعمالهم، والنفقة عبادة، هو بسبب كفرهم بالله ورسوله. إذا أسلموا وآمنوا قبل الله سبحانه وتعالى منهم. والله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله عز وجل يقول: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إذا الكافر مهما عمل من طاعات وعبادات ما تقبل منه بسبب كفره، فالكفر مانع من قبول العبادة. وإذا كان لا تقبل منه فلا فائدة من إلزامه بها، هو يلزم بالإسلام، يؤمر بالدخول في الإسلام، فإذا أسلم وجب عليه بعد ذلك جميع فرائض وواجبات الإسلام. وهكذا أيضا في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في كتابه الذي كتبه في الصدقات: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. مفهوم المخالفة أنها لا تجب على الكافرين، ومع ذلك فإنه يحاسب على تركها. الكافر يحاسب على ترك الزكاة ويعاقب على ذلك، على ترك الزكاة وغيرها من الفرائض والواجبات من صلاة وصيام وغيرها. والدليل قول الله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. فذكر الله عز وجل عنهم في هذه الآية أن من أسباب دخولهم النار عدم الصلاة وعدم الصدقة. قال ثانيا: الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد والمكاتب فتجب زكاته عليه. لا تجب الزكاة على العبد والمكاتب. من شروط وجوب الزكاة الحرية، أن يكون صاحب الزكاة حرا ليس بعبد مملوك، لا يكون عبدا مملوكا بل يكون حرا. فلا تجب الزكاة على العبد والمكاتب. العبد يعني الذي كله عبد أو ما زال عبدا لم يكاتب سيده ما زال رقيقا. والمكاتب هو أيضا عبد، المكاتب عبد لكنه كاتب سيده على مال، كاتب سيده على مال إذا وفاه له صار حرا، إذا وفاه له صار حرا. لماذا خص المكاتب بالذكر؟ لأنه في أثناء مكاتبته يعتبر عبدا لا يكون حرا ولا يكون في حكم الحر حتى يكمل ما عليه من المكاتبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه أي للسيد، إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري. من باع عبدا له مال فماله للذي باعه للسيد. إذا العبد ما يملك شيء، إذا العبد المملوك ما يملك شيء، كل ما يملكه فهو لسيده، إذا ما تجب عليه الزكاة وإنما تجب على السيد. قال ثالثا: ملك النصاب، ملكا تاما مستقرا. ملك النصاب ملكا تاما مستقرا، ومعنى ملكا تاما مستقرا أي لا يكون المال عرضة للتلف، لا يكون المال عرضة للتلف، لأنه إذا كان عرضة للتلف والزوال فحينئذ لا يمكن إخراج الزكاة منه. ومثال ذلك، مثال ذلك أجرة البيت قبل تمام المدة، أجرة البيت قبل تمام المدة، أجرة البيت قبل تمام المدة لا ليس فيها زكاة، لأنها غير مستقرة، لأنها غير مستقرة، وهي معرضة للتلف. وكذلك أيضا من الجائز أن يسقط البيت أو تنفسخ الأجر الإجارة، قد تنفسخ الإجارة أو يسقط البيت، إذا المال هنا غير مستقر، المال هنا غير مستقر، بخلاف ما لو قبضه، إذا قبضه وكان المال يبلغ النصاب فهنا تجب فيه الزكاة بعد حولان الحول، أما قبل تمام المدة فإنه لا تجب فيه الزكاة لعدم استقراره. وأيضا مثلوا بعدم استقرار المال بربح المضارب، ربح المضارب، المضاربة معلوم أنه يكون المال من أحد الجانبين ومن الآخر العمل، يدفع شخص مال إلى شخص ويقوم الآخر بالعمل، ويتفقان على ربح معين، إما بالنصف أو الثلث، أو هذا له ثلث وهذا له ثلثان، على حسب ما يتفقان عليه. فالربح الذي يحصل من المضاربة، قال أهل العلم: أما بالنسبة لمالك المال صاحب المال، قالوا فإنه فيه الزكاة. لماذا؟ لأن المال مستقر وصاحبه مالك له. وأما بالنسبة للعامل فليس فيه زكاة، ليس في ربح المضاربة بالنسبة للعامل زكاة، قالوا لعدم استقرار ماذا؟ هذا المال، لعدم استقراره وعدم ملكه ملكا تاما. قالوا إذن لا بد في وجوب الزكاة من أن يكون النصاب ملك النصاب ملكا تاما مستقرا. قال: وكونه فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها كالمطعم والملبس والمسكن، لأن الزكاة تجب مواساة للفقراء، فوجب أن يعتبر ملك النصاب الذي يحصل به الغنى المعتبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. يقول: كونه فاضلا يعني أن يكون المال زائدا عن الحاجات الضرورية التي يحتاج لها المسلم من مطعم وملبس ومسكن، فالمال الزائد الذي عنده وهو مال يعني مستقر تام، فهذا الذي تجب فيه الزكاة بعد مرور السنة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. خمسة أوسق والوسق ستون صاع يعني 300 صاع، ما كان دونها وأقل منها فليس فيها زكاة، سيأتي الكلام عليها في زكاة الثمار. قال وليس فيما دون خمس ذود صدقة، والذود المراد بها الإبل لأن نصاب الإبل 5 من الإبل، فما دونها أي أقل منها ليس فيها زكاة. وليس فيما دون 5 أواق صدقة، 5 أواق والأوقية 40 درهم، فخمس أواق 200 درهم، هذا نصاب الفضة، فما دونها أي أقل منها ليس فيه زكاة. إذن الشرع جعل الزكاة في أنصبة محدودة، جعل لها أنصبة محدودة، فما كان دونها وأقل منها فليس فيها زكاة. قال رابعا حولان الحول على المال، وذلك بأن يمر على النصاب في حوزة مالكه 12 شهرا قمريا، يعني العبرة بالأشهر القمرية لا بالأشهر الشمسية، أن يمر عليه 12 شهرا قمريا. قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فالعبرة بالأشهر القمرية، إذا مرت سنة كاملة 12 شهر على الإنسان وعنده هذا المال الذي بلغ النصاب ففيه الزكاة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، والحديث رواه ابن ماجه وغيره وصححه شيخ الألباني رحمه الله. قال وهذا الشرط خاص ببهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة، يعني حولان الحول ليس في كل الأموال، إنما بما دل الدليل على وجوب حولان الحول فيها، وهي زكاة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والنقدين الذهب والفضة وما يلحق بهما كالأوراق النقدية وعروض التجارة وكل ما عد للبيع والشراء، هذه لا بد فيها من حولان الحول. قال أما الزروع والثمار والمعادن والركاز فلا يشترط لها الحول، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، الزروع والثمار متى ما حصدها صاحبها وبلغت النصاب وجب فيها الزكاة، وجب فيها الزكاة. قال ولأن المعادن والركاز مال مستفاد من الأرض فلا يعتبر في وجوب زكاته حول كالزروع والثمار، يعني متى ما وجد الركاز أو أخرج المعادن فإنه يزكيها مباشرة من غير أن ينتظر حولان الحول. أيضا استثنى العلماء من حولان الحول نتاج السائمة، يعني أولاد البهائم السائمة التي ترعى من الحول أو من الأرض في أكثر الحول أو الحول كله، فما ينتج في أثناء الحول فإنه يزكى وإن لم تدر عليه السنة، يعني مثلا إنسان عنده مثلا 100 من الغنم، عنده 100 من الغنم، 100 فيها شاة واحدة، في أثناء الحول ولدت فبلغت 130، بلغت 130، فإذا جاء في تمام السنة سيحسب الغنم كلها التي موجودة عنده بلغت 130، فإنه يزكي 130، فسيخرج شاتين، مع أن هذه الأولاد ربما ما مر عليها سنة، يعني مثلا في نصف الحول زادت فصارت 130، كانت قبل ذلك كم؟ أقل من ذلك، كانت مثلا 80، وفي أثناء الحول زادت إلى أن صارت 130، فهنا سيزكي عن الجميع، سيزكي عن الجميع، لأن نتاج السائمة والأولاد تبع لأمهاتها، وأمهاتها فيها الزكاة، فإنه حينئذ يحسب الجميع ويزكي عن الجميع. واستدل العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاء الذين يجمعون الصدقة ولا يسألون، لا يسألون أصحاب المال متى ولدت هذه ومتى ولدت تلك، بل يحسبون المال كله ويخرجون منه الزكاة. فقال العلماء حينئذ من هذا يستفاد أنه يستثنى نتاج السائمة، فإنه يحسب وتخرج منه الزكاة وإن لم تمر على أولادها السنة كاملة. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.